بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في اخر هذا الفصل المتعلق باليوم الاخر، قال: واصناف ما تضمنته الدار الاخره من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. قالوا: في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. بعدما ذكر المصنف رحمه الله هذا الكلام العظيم الجيد النفيس فيما يتعلق في بعض الوقائع في اليوم الآخر، ذكر رحمه الله وأحال على القرآن والسنة. قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. قال: وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة. وأما كما ذكر العلماء بالنسبة لأصل الجزاء على الأعمال والإثابة والعقاب عليها، أصل ذلك يدرك بالعقل، كما أنه يوقف عليه بطريق الرجوع إلى الأدلة السمعية. فإن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى أن يكون خلق الخليقة وحثهم على الطاعة وحذرهم من المعصية وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأبان لهم طريق الخير من طريق الشر، وقدر سبحانه وتعالى بحكمته ما يحصل في هذه الدنيا من خير وشر وطاعة ومعصية ومظالم وأمور، ويوجد فيها البر والفاجر والمسلم والكافر، ثم تنتهي هذه الحياة بما فيها من آلام وحسرات وأفراح وأحزان ومظالم وحقوق، تنتهي بدون شيء. هذا تأباه حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يخلقهم وأنه سبحانه وتعالى يرزقهم، ثم لا يثيبهم على أعمالهم الصالحة ولا يعاقبهم ويجازيهم على أعمالهم السيئة، ولا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. هذه تنافيها حكمة الله عز وجل، كما في آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. هذه تنافيها حكمة الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يعيش في هذه الدنيا صالحا مؤمنا تقيا، ويبتلى بالبلايا وتنزل به المصائب ويصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهل يمكن بعد ذلك ألا يجازى أو يثاب على إحسانه وصبره وطاعته؟ فهكذا من الناس من يعيش شاردا بعيدا متمردا على أوامر الله سبحانه وتعالى، ظالما سفاكا للدماء منتهكا للحرمات، ثم قد يموت ولا يجازى بشيء من هذا الإجرام وهذا الظلم الذي يكون عليه في الدنيا. فتأبى حكمة الله أن يعني تكون بعد هذه الحياة الطويلة لا يكون هناك شيء. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالحاصل أن الإثابة على الطاعات والعقاب على المعاصي والسيئات والمخالفات هذا يدرك بالعقل، وكما أنه مذكور بالسمع. وأما تفاصيل ما يجري في اليوم الآخر فهذا لا يدرك إلا من طريق السمع، بمعنى الأدلة من القرآن والسنة. فيقول المصنف: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة. كما تقدم أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. أما الدار الدنيا فهي للعمل، الدار الدنيا للعمل والاكتساب، وأما دار البرزخ فهي قنطرة بين الدنيا والآخرة، هي فاصل بين الدنيا والآخرة، فمن نزل فيها إما أن يكون في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقد تقدم معنا بعض ما يحصل للإنسان في قبره من الابتلاء والامتحان والعذاب والإحسان إلى غير ذلك. ثم الدار الآخرة وهي دار الجزاء على الأعمال، هذه الدار الثالثة التي ليس بعدها دار، ولا يستطيع الإنسان أن يستدرك ما فاته إذا أقبل على ربه سبحانه وتعالى، بل الفرصة للإنسان للعمل ولتصحيح الخطأ ولاستدراك النقص في هذه الدار الدنيا، دار العمل ودار السعي والجد والاكتساب. أما إذا كان في قبره، وإذا كان يوم بعثه ونشوره، وإذا كان يوم الجزاء، فلا يكون إلا الاستسلام والحصاد لما بذر في هذه الدنيا، ليجزي الذين أحسنوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فمن زرع في هذه الدنيا خيرا فإنه يجني الخير، ومن زرع شرا فإنه يجني الشر. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فهذه الدار الآخرة من آمن بها حق الإيمان وأيقن بحصولها حق اليقين، فإن هذا يحمله ويدفعه إلى المسارعة إلى الطاعات التي هي سبب دخول الجنة، وإلى الهروب والحذر من المخالفات والسيئات التي هي من أعظم أسباب دخول النار. فلهذا بارك الله فيكم، المؤمن يحمله إيمانه باليوم الآخر على المبادرة والمسارعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذين لا يعتقدون بهذا اليوم ولا يرون جنة ولا نارا، فيتقاعسون ويتكاسلون لأنهم لا يعتقدون بأن الجنة حق والنار حق، إنما حالهم كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال: نعم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. أما ما يتعلق بالحساب فقد تقدم في كلام المصنف رحمه الله أن هناك دارا يجازي ربنا عز وجل فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كما قال الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهكذا يقول الله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال: والثواب والعقاب. الثواب يعني يرجع إليه جزاء عمله، هو تقدم بعمل ثم يعود إليه جزاء هذا العمل. والعقاب والجنة والنار، نعم، من معتقدات أهل الإيمان وأهل الإسلام أنهم يعتقدون بالجنة والنار، الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، والنار التي أعدها الله عز وجل للكافرين. والنصوص في القرآن والسنة على كون الجنة والنار مخلوقتين موجودتين لا تفنيان أبدا ولا تبيدان كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وكلها دائم وظلها. وهكذا في شأن النار: كلما أرادوا أن يخرجوا أعدت للكافرين. وهكذا في بقائهما كما قال الله: وكلها دائم وظلها. وهكذا خالدين فيها أبدا، وهكذا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وهكذا في شأن أهل الجنة وما هم بخارجين منها، وهكذا النصوص الكثيرة في وجود الجنة والنار، حديث الإسراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وبعض أهلها ورأى النار وبعض أهلها، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، وهكذا لما سمعوا الوجبة قال هذا حجر ألقي به من شفير جهنم وحط الآن، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الجنة والنار أن الموت يؤتى به على صورة كبش أملح يوم القيامة فينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيقولون نعم، فيشرئبون وينظرون فيقال لهم هل تعرفون هذا فيقولون نعم، وينادى أهل النار فيشرئبون وينظرون ويقال لهم هل تعرفون هذا فيقولون نعم إنه الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. فالجنة والنار يعني حق والواجب على المسلم الإيمان بهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فأنت تؤمن بالجنة والنار وتسأل الكريم سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهل الجنة وأن يعيذك من النار. قال وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. نعم، ذكر المصنف رحمه الله أمورا مما يتعلق باليوم الآخر، وهناك تفاصيل كثيرة قال مذكورة في الكتب المنزلة مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وفي القرآن الكريم. قال والآثار من العلم أثور عن الأنبياء. أما بالنسبة لما ذكر في الكتب المنزلة وما أثر عن الأنبياء، فما كان من طريق الوحي الذي جاء به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي يقبل ويؤمن به. أما ما ذكر في الكتب المنزلة التوراة والإنجيل ونحو ذلك وما يتناقله أهل الكتاب فلا يصدق ولا يكذب لكون هذه الكتب قد دخلها التحريف والتبديل، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوا ولا تكذبوا ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل إليكم. فهكذا أنت قد تصدق بباطل أو تكذب بحق، فقول المصنف رحمه الله في الكتب المنزلة يعني أن تفاصيل ما يجري في الجنة في اليوم الآخر هذا مما يؤمن به أهل الأديان السماوية، أهل الأديان السماوية. والآن هذه الأديان يعني وأصحابها لا يقال أنهم على دين سماوي لأنهم قد حرفوا وبدلوا، فأصل هذه الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى فيها ذكر الجنة والنار وفيها ذكر ما يحصل في اليوم الآخر، فهذا الأمر وهو الإيمان باليوم الآخر مما اتفقت عليه جميع الملل وجميع الشرائع، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من آمن بالله واليوم الآخر. فلكن بالنسبة لما ينقل عن أهل الكتاب من تفاصيل ووقائع ليست مذكورة في القرآن والسنة فلا تقبل حتى يأتي ما يؤيدها في ديننا من القرآن والسنة. لماذا؟ لما تقدم من كون التحريف والتبديل والزيادة والنقصان قد حصل في هذه الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى. قال في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. نعم، الذي ذكر في القرآن والسنة مما يتعلق بتفاصيل هذه الأمور التي تكون في اليوم الآخر أضعاف ما ذكر في الكتب المنزلة قبله، فتفاصيل اليوم الآخر المذكورة في القرآن والسنة أكثر بكثير مما ذكر في التوراة والإنجيل ونحوهما، فنحن نأخذ بما ذكر في القرآن والسنة ففيهما الشفاء والكفاية، فالله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين ومن علينا ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بلغ البلاغ المبين، وما من خير يقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا ودل عليه، وما من شر يباعد عن الله إلا وحذر منه. وما يتعلق باليوم الآخر والتفاصيل والوقائع كما ذكر أهل العلم يعتبر نصف العلم، فإن العلم المذكور في القرآن والسنة يدور على ثلاثة أمور: ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته ونحو ذلك، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يتعلق بالأوامر والنواهي والحلال والحرام. والقسم الثالث ما يتعلق بالأخبار، أخبار الأمم الماضية والكوائن المستقبلة وما يكون في اليوم الآخر، فإنه يعتبر ثلث العلم المذكور في القرآن والسنة، ففي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي. فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابه شفاء كما قال الله: ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهكذا يقول الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهكذا يقول الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وهكذا يقول الله: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وهكذا يقول الله: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ففيهما الكفاية لمن أراد الكفاية، وفيهما الغنى لمن أراد الغنى، فعلى المسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منهما العلم الصحيح. قال الله سبحانه وتعالى في شأن كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لماذا؟ تنزيل من حكيم حميد. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.